قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حاضر. بنرجع تاني بنقول ان المرأة التي يعني تسبب الكدر والنكد لزوجها هي تخسر كثيرا في الدنيا وفي الآخرة، ستخسر السكينة والمودة والرحمة في الدنيا وستخسر في الآخرة جنة ربها تبارك وتعالى، ولأن المرأة مأمورة أن تكون طيعة وقائمة بحق زوجها. الأخ بيسأل أن زوجته توفيت وصلي عليها، وإذا بإنسان بيقول له عايزين ندفن طفل معاها، وهذا الطفل لا يعرف، هل يجوز دفن هذا الطفل مع المرأة؟ هذا لا شيء فيه، أن يدفن الطفل مع المرأة أو مع الرجل لا شيء في ذلك، ولكن هناك اعتقاد عند الناس أن إذا دفن طفل مع ميت رجل أو امرأة كبيرة فإن هذا يتسبب في رحمة هذه المرأة والمغفرة لها، وأنه ينور عليها قبرها وكما يقولون يبشبش الطوبة اللي تحت رأسها إلى آخره. كل هذا كلام باطل ولا أساس له من الصحة. فالإنسان يكون قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار بحسب عمله، بحسب عمله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسلمين أن يحسنوا أعمالهم فإنها هي منورات القبور، وكما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحذر الناس من ارتكاب بعض المعاصي أو كثير من المعاصي فإنها توقد على صاحبها في القبر النار، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله. فانظر إن الاستهانة بالبول وعدم التستر عند التبول أو عدم الاستنزاه من البول يؤدي إلى عذاب القبر. فلو دفن مع إنسان آخر صالح، هل هذا يؤدي إلى أن هذا الإنسان المعذب أو هذا الإنسان الذي وجب تعذيبه بسبب معاصيه هل يرفع عنه العذاب؟ أبدا، هذا كلام غير صحيح. فكل إنسان في القبر بالضبط زي الإنسان النائم على سرير وبجواره آخر نائم، هذا ربما يرى حلما يعني فيه من السعادة ما فيه، والآخر يرى حلما مفزعا ومخيفا، هل يتأثر أحدهما بالآخر عند يعني رؤيته لهذا الحلم؟ أبدا. فالإنسان في القبر كل واحد قبره على قده، هو كل واحد قبره على قده. فهذه المرأة نسأل الله لها المغفرة والرحمة، ويكثر زوجها لها من الدعاء، وإذا كان عليها حقوق يؤديها، وإذا كان عليها ديون يؤديها، ويدعو لها لعل الله تبارك وتعالى يغفر لها ويرحمها. فلا يغفر الإنسان بمن يدفن معه، وإن كانت مجاورة الصالحين بلا شك يعني فيها منفعة في الدنيا وفي الآخرة، وأيضا مجاورة الأشرار فيها مضرة في الدنيا والآخرة، إلا أن الأصل في القبر وعذاب القبر ونعيم القبر قائم على ما يؤدي الإنسان من عمل صالح أو غير ذلك. الأخت فاطمة، السلام عليكم. السلام عليكم أخت فاطمة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، الحمد لله.
لو سمحت حضرتك كنت اسألك سؤال، معلش.
تفضلي.
دلوقتي حضرتك انا دايما مش عارفة بيجيلي دايما احساس بالموت وحاجات زي كده، وانا الحمد لله دلوقتي بزلت عمل اكتر من الاول، فهل ده يعني كم من ربنا ولا ايه يعني؟
دلوقتي ايه؟ قولي سؤالك تاني لو سمحت يا اخت فاطمة.
بقالي فترة دايما عندي احساس بالموت. الو.
ايوه سامعك
حضرتك، هو مش سامعني.
انا سامعك، الشيخ سامعك، اتفضلي.
طب ماشي، طب مش سامعني والله، انا حاسه ان هو مش
سامعني. اتفضلي.
ايوه يا شيخ.
ايوه سامعك.
قولي دلوقتي حضرتك، انا بقالي فترة دايما عندي احساس بالموت.
اكملي.
ايوه
اتفضلي يا فاطمه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسألي سؤالك.
دلوقتي حضرتك انا مشكلتي بقول لحضرتك عندك عندي دايما بيجي فتره عندي دايما احساس بالموت وكده مش عارفه ده انا هل ده ربنا فعلا بيعاقبني او في حاجه مثلا مش عارفه والله ده ايه يعني.
هل انت عندك مشاكل في البيت مع زوجك مع اولادك؟ عندك مشاكل؟
طب ثواني حضرتك.
ماشي شكرا اخت فاطمه. الشعور بالموت او التفكر في الموت او تذكر الموت على نحوين. هناك تذكر للموت يعتبر فضيلة وهناك تذكر للموت يعتبر مذموم او هذا محمود وهذا مذموم. اذا كان تذكر الانسان للموت يؤدي به الى زيادة الصالحات وإلى زيادة الشوق إلى الله تبارك وتعالى وإلى أداء حقوق الناس وإلى القيام بالواجبات التي عليه فهذا تذكر محمود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات. فالموت هاذم للذات أي أنه يمنع الإنسان من الاسترسال في التلذذ بالدنيا من مأكل ومشرب ومنكح وغير ذلك ويجعله متوجه إلى أن يحصل من الأعمال الصالحة ما يجعله آمنا في قبره وآمنا يوم القيامة وأن يجعله من أهل الجنة. وهناك تذكر للموت بيقعد الإنسان عن العمل الصالح ويقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى ويمنعه من أداء حقوق الناس ويجعله يعيش في خوف وهلع وقلق دائم ويجعله يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا ذكر للموت مذموم وأظن أن هذا من الشيطان يريد أن يقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى ويخوفه من الموت ويجعله يظن أنه لا شك أنه بعد الموت معذب. لابد أن يوقن الإنسان أن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم وأن الإنسان إذا ما أدى ما هو عليه وما وجب عليه من حقوق وواجبات فإنه تبارك وتعالى سيرحمه وسيجعله من أهل الجنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر الموت وأصحابه يتذكرون الموت وما كان هذا يمنعهم أبدا من العمل الصالح وما كان يدفعهم هذا إلى القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. بل إنه لا بد لنا من الموت لأن الموت هذه لأن الموت هي هو مرحلة انتقالية من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ ثم بعد ذلك إلى الدار الأخيرة. لا بد لنا من الموت مهما عاش الإنسان على ظهر الأرض. فالواجب على الإنسان إذا ما تذكر الموت أو جاءه إحساس بالموت أن يدفعه هذا لدوام ذكر الله للأداء الصلاة في وقتها لأداء حقوق زوج حقوق ولد لأداء حقوق جار للقيام بكل ما يجب عليه وأن يسأل الله تبارك وتعالى الرحمة والمغفرة. ولا شك أن الإنسان يحتاج دائما لذكر الموت. الإنسان يحتاج لذكر الموت. الإنسان الذي لا يذكر الموت يسترسل في المعاصي أو يسترسل في الملذات وكلاهما عياذا بالله تؤدي إلى العذاب في الآخرة. فأهل التنعم في الدنيا ليس هم من أهل النعيم في الآخرة إنما من طال جوعه في الدنيا ومن طال يعني همه في الدنيا هم خوف الآخرة وطلب الجنة والخوف من النار هؤلاء هم أهل الأمن في الآخرة. لابد أن يتذكر الإنسان دائما الموت ويتذكر الحساب ويتذكر الجنة ويتذكر النار لأن هذا دافع قوي لهذا الإنسان لأن يحسن في عمله ويحسن في مأكله ويحسن في مشربه وفي بيعه وفي شرائه وفي أخذه وفي عطائه وأنه ما ملئ جوف ابن آدم من حرام وما نبت جسم من حرام إلا والنار أولى به عياذا بالله. مرحبا أم مؤمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. يا ريت
كل خير يا رب.
الله يبارك فيك. يا ريت توطي التلفزيون واسمعيني بالتليفون.
زوجي متوفي بقاله من 1/1/2
نعم
وفي العربي يوم 18 فلسه قدامي شويه.
نعم
يعني العده بتاعتي تنتهي النهارده وانا لسه قدامي بكره كمان احسبها ازاي واتوفى يوم 1/2 بالليل.
نعم طيب
فقيت حضرتك تجيب تقول لي اعمل ايه عشان خاطر انا عايز اخرج اروح المستشفى.
حاضر يا ام حاضر سلامات الف سلام. الحاجه بتسال عن العده كم هي في الأيام. عدة هذه المرأة بتبقى 126 يوم، 126 يوم، لأن الشهر احنا بنحسبه بالشهر العربي مش بالشهر الأفرنجي، بنحسب العدة 14 و10 كما قال الله تبارك وتعالى 14 و10 بالشهر العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشهر العربي 29 يوم الشهر، وهكذا، وأشار بيديه مرة ثم مرة ثم هكذا، يعني 29 يوم. ولما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض زوجاته شهرا، نزل بعد اليوم 29، بعدما غابت شمس اليوم 29 نزل إلى زوجاته فقالت له السيدة عائشة: يا رسول الله، اليوم 29 قاف الشهر 29 يوم، فعندها 4 أشهر في 29 يوم ب 116 يوم و10 أيام، يبقى 126 يوم، 126 يوم. فمن يوم 1/2 يعني شهر 2 كله 29 يوم، وشهر 3 31 يوم، وشهر 4 30 يوم، يبقى عندنا دول، وشهر 5 كمان 31 يوم، يبقى مجموع هذه الأشهر أكثر من 120 يوم. أدي 30 31 31 يبقى 90 يوم كده، 90 وكده يبقى 120، 120 يوم وعشر كمان يبقوا 130 يوم. النهاردة كان في الشهر؟ النهاردة 11 في الشهر، يبقى كده انتهت عدتك يا حاجة وخروجي براحتك، ماشي، لكن برضو لابد أن يعني تحافظي على حجابك والتزامك، وشفاك الله وعافاك. أخ محمد السلام عليكم. أخ محمد السلام عليكم. أخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. أشكر الحاجة أم مؤمن أنها تسأل عن العدة، كثير من النساء لا يعرفن يعني هذه المسألة، وربما تخرج المرأة بعد وفاة زوجها مباشرة أو تعتد فيه الخبر على خلاف بين أهل العلم، أو ربما يعني تعاطت بعض الزينة أو خرجت لغير حاجة في أيام العدة. المرأة المسلمة الصالحة التقية إذا مات زوجها فلا تخرج من البيت الذي أتى فيه يعني أتاها فيه خبر موت زوجها، تبقى في هذا البيت 14 هجرية و10 أيام، لا تخرج إلا لضرورة ملحة لا يعني تؤدى إلا إذا ما خرجت هي وقامت هي بمصلحة نفسها. فجزا الله خيرا ووفق الله تعالى نساء المؤمنين والمسلمين أجمعين إلى ما يحبه ويرضى. نرجع مرة تانية بنقول إن البيت المسلم لابد أن يكون قد بني من الأساس على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن تتفق المرأة مع زوجها ويتفق الرجل مع امرأته من أول أيام الزواج على أداء حقوق الله تعالى والمحافظة على حدود الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك في كتاب الكريم: إن ظن أن يقيم حدود الله. لابد أن يكون هناك عزم يقيني وعزم أكيد على إقامة حدود الله تبارك وتعالى في البيت، وعلى أداء ما افترض الله تبارك وتعالى علينا في البيت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما من بيت يقام على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وتسكنه الملائكة، لا تدخله الشياطين. أما البيوت التي تقام على معصية الله تبارك وتعالى وعلى مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها بيوت تسكنها الشياطين وتكثر فيها الخلافات الزوجية. وقد أمر الله تبارك وتعالى يعني من أراد الزواج أن يرتبط بالمرأة الصالحة، ومن أرادت الزواج أن ترتبط بالرجل الصالح. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لما تزوج زوجته أم الدرداء جلس معها وقال لها: يا أم الدرداء، إذا رأيتيني غاضب فرديني، وإذا رأيتك غضبة أرديك، وإلا لم نصطحب. مش هينفع إحنا الاثنين نشد في الحبل، لابد أن الحبل ده هينقطع. لكن إذا شديت أنا أنت أرخي، ولو شديتي أنت أنا أرخي علشان خاطر الأمور تمشي وتبقى الحياة مستقرة. وإحنا معلوم أن الحياة الزوجية ما أقيمت إلا من أجل السكينة والمودة والرحمة، ما أقيمت الحياة الزوجية لإقامة المشكلات ولا لكثرة الخناقات ولا رفع الأصوات ولا للمشاجرة ولا من يكون الرئيس ومن يكون المرؤوس ومن يسمع الكلام ومن لا يسمع كلامه أبدا. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المرأة اللي بتعلي صوتها على زوجها هذه امرأة يعني لا تعرف أبدا قدر الزوج، ولا تعرف أن الله تبارك وتعالى لا يرضى عنها أبدا أن ترفع صوتها. فالمرأة التي ترفع صوتها أتت منكر من القول وزور، والمرأة التي تسب زوجها وتسب أهل زوجها قد أتت بالفاحشة. وكذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تبارك وتعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: الفاحشة المبينة أن تسب المرأة زوجها، فأن تسب المرأة زوجها ضاعت هيبته وضاعت قوامته. فالمرأة التي يعني تريد أن تكون من أهل الجنة وتريد أن تعيش في سعادة وراحة في الدنيا وتحظى بحب زوجها وبدفئه وتحظى بحب أولادها وباستقرار البيت، لا بد أن تحترم الزوج وأن تعظمه وألا ترفع صوتها عليه وألا ترفع بصرها فيه. لقد كانت الأخريات أو الأولين من الرجال والنساء يضرب المثل العظيم جدا في حسن العلاقة بينهما، وكان الهدف الأساسي الآخرة، الهدف الجنة. كانت المرأة إذا خرج زوجها في النهار تقول له: اتق الله فينا، لا تطعمنا من حرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار. هي ترى النار أمام عينيها رأي عين، وترى الجنة أمام عينيها رأي عين، وهي لا تريد إلا النجاة من النار ولا تريد إلا الفوز بالجنة. فهي ما تريد من زوجها طعاما ولا شرابا ولا ملبسا ولا كساء ولا مسكنا فسيحا ولا سيارة فارهة، بقدر ما تريد أن تكون من أهل الجنة وأن تنأى بنفسها وبأولادها عن النار. ليكن هدف الزوجة وهدف الزوج في البيت أن تجتمع هي وزوجها وأولادهم في الجنة. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فالمرأة الصالحة لابد أن تعين زوجها على الصلاح، تعين زوجها على التقوى، تتعاون هي وزوجها والأولاد على مرضاة الله تبارك وتعالى، تتعاون هي وأولادها وزوجها على إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بهذه المناسبة أذكر أن الأجازة المدرسية يعني أتت، وكثير من الأولاد والبنات أتموا دراستهم وأتموا امتحاناتهم، وربما يعني ظهرت النتائج بتاعتهم، وأصبح فيه وقت فراغ رهيب عند الأبناء والبنات في البيوت، وهذا للأسف الشديد يستعمل غالبا في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، ونترك للأولاد الحبل على الغارب يصنعوا ما شاءوا، أن يخرجوا، أن يعني يجلسوا مع أصحابهم وصاحباتهم، أن يجلسوا أمام التلفاز، أن يجلسوا أمام الكمبيوتر، أن يجلسوا أمام اللعب وغير ذلك، وربما يعني تضيع الأجازة كلها في اللعب واللهو والعبث والسفر وتضيع الأموال وتضيع الأوقات، ولا ندري أننا محاسبون على هذا الوقت ومحاسبون على هذا الفراغ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من ضياع الإنسان أو من استهلاك الإنسان لوقته وصحته. الوقت والصحة دول رأس ماله، رأس مال الإنسان وقته وصحته، فكيف نضيع الأوقات؟ يقولك تعال نضيع الوقت، احنا عايزين نستهلك الوقت، أنا عندي وقت فراغ كبير قوي عايزين نستهلك في إيه؟ تجد الناس يروحوا للأسف السينمات، المسارح، يتقطعوا في الشوارع، يقفوا على النواصي، يجلسوا على المقاهي، الأولاد يروحوا يقعدوا في النت، يقعدوا قدام الكمبيوتر، يتشاهدوا أفلام الله أعلم بما فيها، يشاهدوا أعمال ألعاب كمبيوتر، يشاهدوا ألعاب فيديو إلى آخره. كل هذا يعني يعبث برؤوس أبنائنا ويعبث بنفوسهم ويغير المنظومة الثقافية بتاعتنا وأعدتنا وتقاليدنا، وتأتي النهاية المفجعة والمفزعة: الآباء والأمهات يشتكون من فساد الأبناء والبنات ويقولوا ابني ماذا أصنع له، ابني في مرحلة مراقة ماذا أصنع معه، بنتي في مرحلة مراقة ماذا أصنع معها. من شاب على شيء شاب عليه، نحن تركنا لهم الحبل على الغرب. عشان كده أنا بقول وبنصح كل أب وأم حاجة من الاثنين، مفيش تالت لهم، لابد إما أن يكون هناك حلقة علم في البيت وهذه الحلقة تتكرر يوميا ولو كانت لنصف ساعة، حلقة علم في البيت ولو لنصف ساعة يوميا، أو أبعت أولادي وأذهب معهم إلى المسجد. معنا سؤال؟ فضل ابن إيمان. السلام عليكم. الأخت إيمان السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا حاج محمد؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا بك.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك ويكرمك.
الحمد لله رب العالمين، يعني اللي كان في نفسنا بدأت تقوله على ما تم الاتصال.
الحمد لله.
يريد كده القناة اللي مش كويسة تتلغي، تخف شوية يعني عشان الشباب والشبابات الأنسة والأنسات كده، يعني البيوت تصلح شوية، يعني يريد تتكلم لنا القنوات دي شوية يعني عشان احنا بنحارب في البيوت على القنوات المسجدة.
حاضر،
وربنا يبارك فيك.
يعني بارك الله فيك
لك. منك يا حاج محمد،
بارك الله فيك، تفضلي.
دعواتك لابني عشان عنده كهرباء زياده، يمكن تكون افتكرتك راجل حضرتك يعني.
شفاء الله وعافاه، الف سلامه لي.
الله يخليك،
ربنا يطمنك عليه يا رب.
شكرا،
بارك الله فيك. لا شك ان المسؤوليه اختي الكريمه وكل مسلم بقول له المسؤوليه ملقاه على عاتق الاباء والامهات. الأب والأم هو المسؤولون الأول في هذه المسألة، يعني يعرض يعني علينا في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان كثير من الفتن. إن لم يكن هناك عندنا وازع ديني داخلي وتقدير للمسؤولية هتضيع أنفسنا ويضيع أولادنا. يعني لا زال أعداء الله تبارك وتعالى ولا زال الشيطان يحيك لأهل الإيمان ولأولياء الله تبارك وتعالى كثير من العقد، ويقف لهم على الصراط المستقيم ويحاول أن يضلهم عن صراط الله المستقيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان أخذ العهد على نفسه منذ أن امتنع عن السجود لأبينا آدم عليه السلام أن يضلنا، وقال يعني كما جاء في الأثر وعزتك وجلالك لأضلنهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فالحرب قائمة ولازلنا وستستمر الحرب إلى أن تخرج الأرواح من الأجساد. الإمام أحمد كان في مرض موته، يعني كان ربما يذهب كده في غيبوبة، وهو في الغيبوبة ابنه كان يقول له يا أبتي قل لا إله إلا الله، فكان يقول لا لا بعده لا لا بعده. فابنه استغرب، يعني ده الإمام أحمد ابن حنبل صاحب المسند وإمام أهل السنة، ويعني كيف يأتي في مثل هذه الساعة التي يعني ينطق الإنسان فيها بما عاش عليه طول حياته بلا إله إلا الله ليكون خاتمة له في حياته الدنيا، كيف يقول لا لا على لا إله إلا الله؟ فلما أفاق الإمام أحمد بيسأله أو ابنه بيقول له يا أبتي يعني أقول لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا لا بعده، قال يا بني والله إنها لأحب الكلمات إلي، لا إله إلا الله إنها لأحب الكلمات إلي، ولكن الشيطان عرض لي وقال يا أحمد نجوت مني، يا أحمد نجوت مني يا أحمد، يعني بالبلد كده أنت فلت مني، خلاص فلت مني وقدرت وهتخش الجنة. فكنت أقول له لا لا بعده، أي لا زالت روحي في بدني ولا زالت الحرب قائمة بيني وبينك. إنما أراد الشيطان بهذا القول له إن هو ياخد في نفسه زي ما بيقولوا بالبلدي مقلب، ويشعر أنه نجا من الشيطان ويقول بقوتي قهرته، فينزلق عند ذلك في باب العجب، وربما يموت الإنسان على غير مرضات الله تبارك وتعالى. سيدنا أبو بكر الصديق يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، أي أن الإنسان لابد أن يكون على حذر وليعلم أن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى، وأنه واجب عليه أداء كثير من الحقوق لابد أن يؤديها، فإن أداها فقد أدى ما عليه. فبقول الأب والأم مسؤوليتهم مش عند حدود الأكل والشرب واللبس. احنا بنوكل عيالنا أحسن أكل وبنلبسهم أحسن لبس ومسكننهم في أحسن مكان ومدخلينهم أحسن مدارس ومش مقصرين معهم في حاجة أبدا، وكمان بيوديهم مصايف وبنريحهم وبنبسطهم وبنفسحهم، ويظن الأب والأم أنه بذلك قد أدى ما عليه. لا، مش هي دي المهمة بتاعتك يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة. المهمة الأساسية لك ولها هي أن تربوا الأولاد على مرضات الله، على طاعة الله. انظر إلى لقمان عليه السلام حينما يعني نصح ولده، قال: وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر الآيات. نصحه وأمره بتوحيد الله تعالى ونهاه عن الشرك، أمره بإقامة الصلاة ونهاه عن التهاون فيها، أمره بمراقبة الله تعالى وأن الله يسمعه ويراه، أمره ببر والديه والإحسان إليهما، أمره بألا يتشبه بالحيوانات في رفع صوته أو في أذى غيره من الناس، أمره وهكذا. هي دي التربية. لابد أن أنا بقول أقعد أنا وأولادي ولو نص ساعة كل يوم أحفظهم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ عليهم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقول لهم معناه، أعلمهم آية من كتاب الله تبارك وتعالى، أجتمعوا أنا وهم على صلاة ركعتين في الليل ولو ركعتين، كلما أتى وقت صلاة وأذن المؤذن الله أكبر أخذ أولادي في إيدي وأنزل إلى المسجد، أخذ بناتي إلى حلقة العلم في المسجد. لابد أن تعمل المساجد 24 ساعة في تربية أبنائنا. مش عايز اسمها المسجد يتقفل وتنتهي القضية عند أداء الصلوات الخمس فقط، أو بعض الناس في المساجد يطردوا الأولاد من المسجد ويقول لك لا لا طلعوا العيال من المسجد عاملين دوشة. أبدا، ده هو الأولاد دول هم ذخيرة الأمة، هم أساس الأم، ولذلك الأعداء يهتمون جدا بأبنائنا. تعالى النهاردة في مئات القنوات الفضائية المتخصصة في ألعاب الأطفال والمتخصصة في الكرتون، ده عشان إيه؟ أنت لو قعدت تدقق في الكرتون وفي الألعاب التي تأتي في على هذه القنوات لوجدت أكثرها عبارة عن مسخ وتغيير لثقافة الابن وثقافة البنت ووضعهم على طريق التغريب وطريق الضياع عياذا بالله. بيهتموا بأبنائنا منذ نعومة أظفرهم، منذ نعومة الأظفار، وبعد كده يديهم أفلام على مش عارف إيه، وبعدين لما يكبروا تبص تلاقي ابنك عمال توكل وتشرف فيه، في الآخر هو ينكر فضلك وينكر ما أديت يعني له، بل ربما ينكر وجود الله تبارك وتعالى وينكر الأخلاق وينكر المبادئ والعادات والتقاليد وينحرف عن صراط الله المستقيم. مرحبا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا ام محمد.
السلام عليكم. السلام.
تفضلي.
انا جوزي متوفي يوم 13/2
رحمه الله،
ومن حاجتي عشان اقضي حاجتي البيت خرجت.
نعم.
خرجت على اقضي طلبات البيت يعني، ورحت زرت والدتي عشان ست مسنه وتعبانه، فعليا اسم يعني.
يعني الطلبات بتاعت البيت دي ما كانش حد يقدر يقضيها غيرك؟
لا.
وامي كانت محتاجه لزيارتك ضروري لان لظروفها الصحيه مثلا؟
ايوه ضروري، تعبانه. ايوه
تعبانه. الف سلامه ليها. لا شيء عليكي، لا شيء عليكي يا ام محمد، بارك الله فيك. قد خرجت احدى النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لاصلاح زراعاتها، وقابلها احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، قال: اين تريد يا امه الله؟ فانت معتده. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وبينت له انها تريد اصلاح البستان عندها، ولا يوجد احد يصلح بستانها الا هي، فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لقضاء حاجاتها. فلا باس بخروج المراه المعتده لقضاء حاجاتها التي لا يقضيها احد غيرها، او يعني انجاز بعض الاوراق الرسميه المطلوبه منها في مثل هذه الايام، لا باس بذلك، مع طبعا الاحتشام والالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التعطر وعدم التزين وعدم التعرض للرجال واظهار الحزن، ويعني حفظ حق الرجل الذي قد مات. لا شيء عليك ام محمد، بارك الله فيك. بنرجع تاني بنقول ان الاباء والامهات عليهم مسؤولية كبيرة جدا. المسؤولية يا ابي ويا اخي ويا اختي لا تقف عند حد المأكل والمشرب والملبس والمبيت والدراسة ابدا، الأمر أعمق من ذلك. بقول لك لو قعدنا في البيت كل يوم نصف ساعة بعد الغداء بعد العشاء في أي وقت كده يكون فيه نوع من الاجتماع الأسري والدفء الأسري، ونجيب مثلا كتاب رياض الصالحين، ناخد من كل باب من أبواب رياض الصالحين حديث واحد، وليكن مثلا كتاب رياض الصالحين ده بشرح الشيخ ابن عثيمين أو غيره، ونقرأ الحديث ونقرأ تفسير هذا الحديث لنتعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحفظ الحديث مع بعض، وياريت يبقى فيه جائزة لأبنائي أو لأبنائنا مع حفظين هذه الحديث. كذلك يحفظ آية من كتاب بالله تبارك وتعالى، يحفظ مسألة من مسائل الفقه، أحدث أولادي مثلا في مسائل الطهارة، في مسائل الصلاة، في مسائل الأداب والأخلاق، في كيف يعامل أباه، كيف تعامل أمها، كيف نعامل الجيران، كيف نعامل الأصحاب، ماذا إلى ماذا ننظر، إلى ماذا لا ننظر، نغض الطرف إزاي ونغض البصر إزاي، نتعامل مع الناس ازاي. لابد ان الاب والام يجلسوا ويعلموا ابنائهم هذا، لا يتركوا الاولاد ليتعلموا كده من التلفزيون او من اصحابهم في الدراسة او من اصحابهم في الشارع، ثم احنا نفاجأ بالمصائب الكبرى. يعني انا اهيب بكل ام ان تعلم بناتها منذ يعني ما يعني يقبلنا على سن التمييز كده، تعلمها الحجاب، كيف تلبس ملابس يعني فضفاضة وطويلة وسابغة، وأن هذا طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا قرب من الله تبارك وتعالى. وتعلمها بعد ذلك يعني أداب الطهارة، وكيف إذا ما حاضت كيف تعلمها أداب وأحكام الحيض، وكيف إذا ما كبرت تعلمها يعني كيف تهتم بنفسها، كيف تهتم بنفسها، وإذا ما تزوجت يعني كيف تصنع مع زوجها وكذا. هذه مسائل للأسف الشديد أمهات كثيرة بتغفل عنها، ثم نفاجأ بالمشكلات الزوجية في البيوت، يعني أشياء لا تصدق بسبب إهمال الأم وإهمال الأب في تربية الأبناء وتربية الأباء. الأب لازم ياخد ولاده المسجد، لازم تاخد ولادك المسجد. أنا قلت في أمرين لا ثالث لهما، إما أن احنا نعمل مجلس علم في البيت يوميا، وإما أن أبعت ولادي للمسجد يتعلموا من الأهل العلم في المسجد، يبقى في حلقات قرآن في المسجد وحلقات تعليم للأولاد في المسجد، أبعت ولادي يتعلموا في المسجد علشان خاطر يرتفع مستواهم الديني والثقافي، لأن للأسف الشديد أصبح التعليم الآن خالي من مثل هذه الأشياء، وإن كان هناك مادة دينية بتدرس ولا ما شابه ذلك، للأسف الشديد يعني لا المدرس بيشرح ولا الأولاد بتذاكر، وبيذاكروا آخر يوم ولا يوم الامتحان، وربما دخلوا الامتحان وهم لا يعرفوا شيء في الدين، ويكتبوا أي كلام، والمصححين بيصححوا أي كلام يكتبوا الأولاد في الأوراق عشان ينجحوا خلاص. أصل بقولك المادة الدين دي مادة مش في المجموع، وهي مادة سقوط ونجاح بس مش في المجموع، وعشان كده هي مادة مهملة تماما للأسف الشديد. وكأن هذا يعني أمر قد حيك في ليل مظلم حالك حتى يضيع أبنائنا. ولادنا دول هم ده الهدف من الزواج. انت اتجوزت ليه وانت اتجوزت ليه؟ مش عشان انجاب ذرية؟ وهل اي ذرية هي المطلوبة، ولا لازم تكون هذه الذرية صالحة وتقية ومؤمنة وعاملة بكتاب الله وعاملة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واعلم اخي الكريم ان ولدك هذا اما ان يكون ولدا صالحا يدعو لك من بعد موتك، واما ان يكون ولدا فاسدا يدعو عليك بعد موتك عياذا بالله. التقصير في التربية ستؤدي بهؤلاء الأولاد أن ينكروا جميل الأب والأم، وربما يدعون على أبائهم وأمهاتهم. أما التربية الحسنة قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقد رأينا قصة الغلام في سورة الكهف، كيف أن الخضر لما قتل الغلام قالوا: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. والأولاد الصالحين أيضا في نفس القصة قال الله تعالى في شأنهم: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالله تبارك وتعالى حفظ الأبناء لسلامة وصلاح الآباء وقيامهم بحق تربية هؤلاء الأبناء التربية الحسنة. وأما الصالحين وكان ابنهم فاسد، فالله رحمة بالأب والأم الصالحين يعني خلصهم من هذا الولد الفاسد. وهذا فيه توجيه وتربية ان الاب والام لازم يهتموا غاية الاهتمام بابنائهم حتى وان كان احدهم ولدا فاسدا. نعم. نعم. حاضر. وفي سؤال جه في الرسائل القصيرة بيقول ان هناك يعني امرأة تقع في الفاحشة ولا تحفظ حق يعني فراش زوجها ولا حق زوجها وصيانة نفسها، فأهل الجيران لها في العمارة يعني هددوها بأنها إن فعلت مثل هذا بعد ذلك سيبلغ زوجها، فهي يعني قالت حاضر مش هعمل كده تاني وخلاص وسأتوب، ولكنها عادت إلى عادتها القديمة وقعت في هذا الإثم وأدخلت ناس عندها فأبلغوا زوجها، هل بهذا العمل هم ظلموها ولا لا؟ طبعا هذا ليس فيه ظلم، بل الواجب على الأمة أن تنكر المنكر، فإن الأمة إذا رأت المنكر فلم تغيره أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عندي وعذاب من عندي. والجار له حق عظيم على جيرانه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لأن يزني الرجل بعشرة أبيات أيسر عليه من أن يزاني حليلة جاره. إذن حليلة الجار دي لها حق عظيم جدا على يعني الجيران أن يحفظوها ويرعوها ويحموها من نفسها ومن كل ذئب يريد أن ينهشها في غياب زوجها. فإذا ما يعني حفظوا على يعني زوجات جيرانهم حفظ الله تبارك وتعالى زوجاتهم في يعني غيبتهم. وهؤلاء الجيران لما رأوا على هذه المرأة هذا السوء وأنها تكرره وأنها لا ترتدع وأكثرت من هذا الإثم وخشوا أن يعني ينتقل هذا الإثم إلى أبنائهم، لا شك أن هذه الذنوب وهذه الخطايا تسري في بدن الأمة وتسري في بدن الجيران كأنها السم وكأنها الجراثيم والميكروبات. فلو رأى بناتنا ورأت نساؤنا ما تفعله هذه المرأة من المنكر، ولا ينكر أحد هذا، ربما أغرت بقية النساء على هذا الفعل السيء، فلا بد من الردع والردع الشديد. فمنع هذه المرأة بالقول وبالشدة معها ولم ترتدع فأبلغوا زوجها بهذا، لا ليس في هذا ظلم، بالذات إذا كانوا هم فعلا متأكدين أن بعض الناس بيأتوا عندها ورأوا بأعينهم دخولهم عندها وأن هؤلاء الرجال ليسوا من محارمها، فأبلغوا الزوج. الواجب على الزوج أن يأخذ احتياطاته وأن يحقق في الأمر. فإن كانت امرأتها بهذا الشكل يعني لابد أن يتخلص من هذه الجرثومة، فهي لا تصلح أبدا أن تكون أما لأبنائه ولا أن تكون حافظة لعرضه. وهذا الذي يخطئ فيه الكثير عندما يتزوج، هو يبحث عن امرأة ذات عيون جميلة وشعر مسترسل وقوام جميل إلى آخره، وينسى أنه لا يتزوج من أجل حظ نفسه فقط، إنما تزوج أما لأبنائه. فحينما يعني يتهاون الإنسان ولا يختار المرأة الصالحة لتكون أما لأبنائه وحافظة لعرضه وشرفه يحدث له مثل هذا. نعم، بارك الله فيكم. إذن هنا الأمر في غاية الخطورة، وطبعا زي ما احنا شايفين الكلام كله متشابك مع بعض، اختيار الزوجة، تربية الأبناء، الأمة وحاجتها لأبنائها وشبابها، تسلط الأعداء على الأمة، الاهتمام بأن يكون البيت مصدر يعني دفء وحنان وطمأنينة وسعادة وألفة بين أفراد البيت الواحد، كل هذا مترابط مع بعضه ترابطا وثيقا، وهو الذي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجله، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله تبارك وتعالى يعني خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منهم بنين وحفدة. فهذا هو مقصد وهدف الهدف من خلق الخليقة، أن تعمر هذه الأرض وأن يخلف بعضنا بعض وأن نعبد الله تبارك وتعالى على هدى من هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتحقق أبدا إلا أن نجتمع على دين الله تعالى وأن نقوم بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أكتفي على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.